بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، الحديث الرابع والعشرون، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. له قريب بس يمكن
هذا الحديث كما سمعتم حديث عظيم، وينبغي للمسلم أن يتفطن فيه ويعمل بما جاء فيه، وهو حديث قدسي، والأحاديث التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قدسية ومعنى ذلك أن لفظها ومعناها من الله عز وجل، فالرسول يحكي هذا اللفظ كما جاءه من ربه، ولهذا تجدون في أول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. الحديث الثاني معناه من الله عز وجل ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فالسنة تنقسم إلى هذين القسمين: أحاديث قدسية وأحاديث غير قدسية، وكلها وحي. القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، وغير القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث فيه ما سمعتم، الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولو كان الحديث غير القدسي ما يقول بهذا اللفظ يا عبادي، يعني الرسول ما يقول للناس يا عبادي، إنما هذا الكلام وهذا اللفظ من الله عز وجل، فالرسول يحكيه كما هو. فالله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وهذه قاعدة ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن يعمل بما فيها، وأن يفهم أن الظلم حرام، والله عز وجل حرمه على نفسه لأنه لا يعذب أحدا بدون ذنب، وإنما يعذبه حينما يرتكب الذنب، وهذا هو العدل. إذن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم ثم جعله بين العباد محرما، يعني لا يجوز لمسلم أن يظلم مسلما، بل ولا الكافر لا يجوز ظلمه. فينبغي للإنسان أن يعرف هذه القواعد الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني لا يأخذ أحد حق أحد، لا يعتدي أحد على أحد، لا على ماله ولا على عرضه ولا على جسمه يعني بحيث يقتله، هذه كلها لا يجوز لأنها كلها ظلم، والله عز وجل حرمها، ولا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك، لأن الظلم الذي يحدث من الإنسان، وكسيأتي تقسيم الظلم أنه إلى ثلاثة أقسام: الظلم الذي هو يعني ظلم العبد لنفسه هو الشرك بالله، فإذا أشرك الإنسان بالله عز وجل فهذا ظلم، والله عز وجل حرم ذلك وأخبر في كتابه إنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله عز وجل هو أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تستغيث بغير الله، هذه كلها شرك، لا يجوز لمسلم أن يصرف شيئا منها لغير الله. فإذا جاء إنسان وذبح للسيد، ذبح للولي، فهذا شرك، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والله عز وجل نهى عن ذلك في كتابه، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن الإنسان لو ارتكب المعاصي هذه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. أما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحبه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، الكافر هو كافر حتى يسلم، فإذا أسلم دخل في الإسلام، لا يخرجه من إسلامه إلا أن يرتكب شيئا يخرجه من دينه. ثم يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله عز وجل الهداية بيده، وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا بحكمته، وليس لأحد أن يعترض على ذلك، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لو شاء أن يهدي الناس جميعا لهداهم، ولكن الله لم يشأ ذلك، ففيه من يهتدي وفيه من لا يهتدي، وهذا كله لا يخرج عن قضاء الله وقدره. احنا مر معنا الحديث عن القضاء والقدر، كلما قدره الله عز وجل في هذا الكون لا يمكن أن يتخلف، وكل الناس الله عز وجل قدر المقادير عليهم جميعا التقدير العام، وهذا التقدير العام لا يتخلف. وهناك سبق الحديث أيضا عن ذلك، وهو أن الإنسان قد يكتب له وهو في بطن أمه إما الشقاوة وإما السعادة، لأنه إذا بلغ 120 ليلة وجاء الملك لينفخ فيها الروح يؤمر من الله عز وجل بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فالإنسان لا يخرج عن هذه الأشياء التي قدرها الله عز وجل عليه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعمون أطعمكم. الله عز وجل هو الرزاق لجميع المخلوقات، للإنس والجن والحيوان، وكل ما خلقه الله عز وجل هو الذي يطعمه وهو الذي يرزقه، فهو الذي ينزل المطر من السماء على الأرض ثم تنبت الأرض، ثم يكون الرزق لعباد الله، للطير ولغير الطير، للإنسان ولغير الإنسان. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا من فضل الله على عباده، الخطأ ليس فيه أحد معصوم من الخطأ، كل الناس يخطئون، لكن الله عز وجل فتح باب التوبة: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وما أكثر الأخطاء الموجودة في هذا العصر وفي كل وقت، يعني القتل والتدمير وأخذ أموال الناس والاعتداء على الناس كما تسمعون في هذه الدنيا، هؤلاء بعضهم يظلم بعض، فالله عز وجل لن يضيع المظلوم، المظلوم لا بد أن يأخذ بحقه سواء كان عاجلا أو آجلا، فينبغي للمسلم أن يتجنب الظلم، فإذا وقع في الظلم فعليه أن يستغفر ربه إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني الله عز وجل ليس له حاجة على المخلوقات، يعني لو كانوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذا الحديث، لو كانت البشرية كلها على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم أتقياء، كلهم يخافون الله، كلهم يتوجهون إلى الله، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا. ثم بالعكس لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد فهذا لا ينقص من ملك الله شيئا. إذن الله عز وجل غني عن العالمين، وهذه العبادة التي كلفهم بها ما هي إلا لمصلحتهم هم، فمن أداها كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فله الثواب عند الله عز وجل، ومن خالف عليه العقاب. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الآن عندنا الكفار في هذه الدنيا، يهود ونصارى وعباد بقر ومن كل شكل في هذه الدنيا، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا، الله ليس له حاجة على الناس. فمن أراد أن يتقي الله عز وجل وأن يتوجه إليه فلمصلحته لنفسه، أما من أراد أن يعبد غير الله ويعمل هذه الأعمال فالخسارة عليه وليس على الله شيئا. إذن الله عز وجل ليس في حاجة إلى العباد، وإنما العباد هم في حاجة إليه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لو أن العباد كلهم أولهم وآخرهم وقفوا وطلبوا من الله عز وجل، الله عز وجل سيعطي كل واحد مسألته. هذا العالم الأول والأخير إلى قيام الساعة، هذا العطاء لا ينقص من ملك الله شيئا. الله عز وجل يعني غني ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء بعدله. ثم ذكر هذا المثال، يعني ما ينقص مما عند الله شيئا إلا مثل ما يدخل المخيط في البحر. يعني أنت إذا دخلت المخيط في الماء ونزعتهم ماذا ينقص منه؟ هو كامل كما كان أولا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذه الأعمال التي يعملها المسلمون جميعا، هذه إذا كانت على التقوى وعلى البر، الله عز وجل لا يضيع أحدا من حقه ولو كان شيئا بسيطا، فالله عز وجل لا يضيعه، بل يعطي كل إنسان حقه، بل يضاعفه له أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكون إلا بمثلها، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. إذا ارتكب إنسان سيئة لا يجازى إلا بمثلها فقط، أما إذا قدم حسنة فهي بعشر أمثالها إلى حسنات كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، والتقوى كما تعرفون وتكرر الحديث عنها هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر، الله أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بالصدقة، أمرك بالجهاد، أمرك بجميع الأوامر، هذه إذا أديتها فهذا من باب التقوى. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، هذه إذا انتهيت عنها كذلك هذه تقوى. إذا التقوى امتثال الأمر، أي الذي أمرك الله به عز وجل تؤديه، ونهاك عن أشياء تنتهي عن هذه الأشياء. فإذا كنت يعني عاملا بالمأمور به منتهيا عن المنهي عنه فأنت من الأتقياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد من الإيمان، لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإيمان. ثم من فضل الله عز وجل أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال الله عز وجل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت بالحج لكن ما عندك مال أو الطريق غير آمن، فالله أخبر في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكنك لا تستطيع إذن يسقط عنك الحج. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهي أعظم ركن بعد الشهادتين: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله عند ذلك يرفع عنه التكليف. ثم هذه الصلاة تؤديها كما تستطيع، أنت مريض ما تستطيع تصلي قائم إذا تصلي جالس، ما تستطيع تصلي جالس تصلي على جنب. هذه الله عز وجل أمر بها ولكن يقبل منك ما تستطيعه وتؤديه. لو رجعنا للجانب الآخر، الأمور المنهية عنها، أنت نهيت عن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن شرب المسكرات والاعتداء على أموال الناس، هذه أوامر كلها نهيت عنها، لا بد أن تنتهي عنها كلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم ينهاك عن شيء إلا تستطيع أن تنتهي عنه، أمرك بأوامر قد لا تستطيع أن تؤديها كاملة فتؤديها كما تستطيع. أما المنهي عنها الله عز وجل لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. من يستطع يدعي يقول أنه لا يستطيع أن يمسك لسانه عن الكذب؟ كل واحد يستطيع، ما يقول أن أكذب مرة وأصدق مرة، لا بد تنتهي عن هذا. من يستطيع يدعي على أنه لا يستطيع أن يترك شرب الخمر؟ هذه دعوة كاذبة، إذا ادعى هذه الدعوة كل واحد يستطيع أن ينتهي عن ذلك. من يستطيع يدعي على أنه لا يستطيع أن يترك الزنا؟ الكلام هذا مو صحيح، لا بد أن يترك الزنا ويتزوج. طب الحبل المفتوح، وهكذا السرقة، وهكذا جميع الأمور التي نهى الله عنها يجب على المسلم أن ينتهي عنها كلها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عما تستطيعون، لأن الأشياء المنهية عنها تستطيع تنتهي عنها. الله عز وجل ما نهانا عن أشياء إلا ونحن نستطيع أن ننتهي عنها، أمرنا بأشياء قد لن نستطيع أن نؤديها كاملة فنؤدي الذي نستطيعه. ممكن نسمع في التعليق على هذا الحديث من الشارح، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو ما يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر، لأن الحديث على قسمين: الأول حديث قدسي وهو ما كان من كلام الله سبحانه لفظه ومعناه، الثاني حديث نبوي وهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
والحديثين لا فرق بينهما في العمل، لا بد أن نعمل بها جميعا، لكن هذا التعريف لطلاب العلم، لما تجد في أي كتاب يعني هذا حديث قدسي، إيش معنى حديث قدسي؟ قدسي معناه أن لفظه ومعناه من الله، والنبي يقول هذا النص الذي جاءه من الله عز وجل بعينه. أما الحديث الآخر فهو معناه من الله ولفظه من الرسول، مثل الأحاديث الكثيرة الموجودة بين أيديكم. إذن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما قاله الرسول هو وحي من الله عز وجل. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله، وأما الحديث كما سمعنا فلفظه من الرسول ومعناه من الله عز وجل، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه. وأما الحديث النبوي فمعناه من الله، أي هو وحي من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
الآية هذه التي تسمعونها: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا معناه، يعني الرسول ما يتكلم بشيء من نفسه وإنما يتكلم عن الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ففي هذا الحديث أمور عظيمة، قوله سبحانه يا عبادي، وتكرار ذلك مع كل فقرة من فقرات الحديث يدل على تلطف الله جل وعلا بعباده ورأفته بهم، فإنه غني عنهم ومع ذلك يدعوهم ويؤكد عليهم لأجل مصلحتهم.
يعني هذا اللفظ نفسه يا عبادي يا عبادي هذا معناه، يعني الله عز وجل يعني يرحم الناس ويرفق بهم، وهو ليس له حاجة على عبادتهم، وإنما المقصود أنهم إذا قاموا بهذه الأعمال هم يستفيدون من الله عز وجل لأن الله غني عنهم. نعم.
والعباد جمع عبد، والعبودية هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، فكل الناس مؤمنهم وكافرهم وجنهم وإنسهم وملائكتهم، كل الخلق عباد لله بالمعنى العام، كلهم عباد لله مملوكون له، يتصرف فيهم مخلوقون لله، لا أحد يخرج عن هذا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
يعني هذه العبودية الضرورية القهرية، كل المخلوقات بما فيهم الإنس والجن والملائكة وغيرهم كلهم مخلوقون لله تبارك وتعالى، ولا تجد أحدا ادعى على أنه خلق نفسه أو خلق زوجته أو بنته، ما حد ادعى هذه الدعوة، يعني كل واحد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. يعني الله عز وجل أخبر في كتابه من أوله لآخره هذه الأسئلة الموجهة للناس الذين كانوا يعبدون مع الله غيره، فالله يقول لرسوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. اقرأ القرآن وتدبره، هو لابد أن الإنسان إذا قرأ القرآن أن يتدبر القرآن ويتفهم لمعانيه بقدر استطاعته. إذن العباد كلهم مخلوقون، الله يقول في هذه الآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما في أحد يخرج عن عبودية الله تبارك وتعالى، لا الملائكة وهم أشرف الخلق، ولا الرسل، الأنبياء، البشر، كل المخلوقات كلهم عباد لله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: وهذه عبودية قهر واضطرار، لا أحد يخرج عنها، تجري عليهم أقدار الله وقضاؤه. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية الاختيار، وتكون بطاعة الله تعالى والانقياد له، وهي باختيار العبد إن شاء تركها، فهي عبودية خاصة. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي المراد العبودية الخاصة وهم المؤمنون، ليس للشيطان عليهم سلطان، لأن الله قد حماهم منه بسبب أنهم لجأوا إلى الله وعبدوه سبحانه، فهي عبودية خاصة.
ينبغي أن نتفهم لهذه العبارة، وهو قوله النوع الثاني عبودية خاصة وهي عبودية الاختيار، بحيث نفهم ونبين لبعض الطلاب الذين يقرؤون الكتب حتى يعرفوا على أن العبودية هي عبودية اختيار، وأن العبد مختار وليس مجبور كما تقول بعض الطوائف أن العبد مجبور، والكلام هذا ليس بصحيح. يعني حتى الأطفال الصغار ما يقبلون هذه العبارة، يعني لو عنده لعبة يحارب عليها الأطفال، كل واحد له حق يأخذ حقه، فهم مختارون يعبدون الله عز وجل باختيارهم، إن أرادوا أن يصلوا صلوا، أرادوا امتنعوا ما حد يجبرهم. فقول الطوائف الذين يقولون بالجبرية، في طائفة اسمها الجبرية يقول العباد مجبورون، معناه يعني حينما تقول يصلي أو يزكي أو يحج ليس باختياره وإنما هو مجبور، وهذا الكلام ليس بصحيح، مخالف للفطر، مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبد مختار وهو يعرف من نفسه، يقدم على هذا العمل باختياره، يمتنع عنه باختياره. حينما يقدم إنسان الإنسان ويقتله، يعني هو مجبور على قتله، ليس مجبورا وإنما ذهب وقتله باختياره، كما تشوفون في هذه الدنيا الآن الجماعات اللي يربطون جماعة ويذبحهم أمامنا، أنتم تشاهدونهم. يعني في الأول كنا ما نشاهد مثل هذه الأشياء، نسمع عنها أن في البلاد الفلاني المجموعة الفلانية يقتلون الناس ظلما وكذا، أما الآن قدام الأعين الإنسان يشاهد هؤلاء اللي يربطونهم ويذبحونهم مثل الخرفان، هذا في ظلم أكثر من هذا؟ هذا ظلم لهؤلاء المساكين. إذن العبد أقدم على هذا هو مختار، يعني كونه يعمل هذا العمل باختياره، ما هو مجبور، ما أحد يجبر على ذلك. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن كل الأعمال التي يقوم بها المسلم هي باختياره، والله قال في كتابه ولو شاء الله لهداكم أجمعين، فالله عز وجل لم يشأ ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا العباد دعاهم إلى عبادة الله وحده، ما أجبرهم، والله يقول لا إكراه في الدين، ودعا عمه أبا طالب الذي حماه من المشركين ولم يستطيع أن ينال منه شيئا في حال حياته، دعاه وطلب منه أن يقول هذه الكلمة، يقول يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهو يعلم أن الرسول صادق، وتعرفون قصيدته الذي ذكرها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صادق، وأنه ما جرب عليه كذب عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان في قصة هرقل بعد غزوة الحديبية وكتابة الصلح بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وصدوهم عن مكة ورجعوا، وهذا بأمر الله عز وجل، وسمى ذلك الصلح فتحا. حينما صار هذا الصلح أمن الناس، فصاروا يذهبون، يروح بعضهم إلى بعض، وانتشر الإسلام. حينما جاء غزوة الفتح كم كانوا؟ 8000 زيادة، ولما كانوا في غزوة الحديبية 1500. لكن الشاهد معنا من هذا على أن هرقل، وتعرفون من هو هرقل، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، لما ترجعوا له طلاب العلم تجدون هذا الحديث، أنه حينما جاء الكتاب من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مع دحية لهرقل ويطلب منه أن يدخل في الإسلام، فهو يعلم على أن فيه نبي سيبعث، ولكن ما كان يفكر أن يكون من العرب، وإنما أن يكون منهم. فسأل هل في أحد من العرب في الشام، تعرفون التجارة، تجارة الجماعة الذين يذهبون إلى الشام ويأتون بالتجارة من ناحية الشتاء والصيف، فذهبوا فوجدوا مجموعة من قريش أحضروهم. ماذا قال هذا الرجل لهم؟ قال أخبروني بأقرب رجل من هذا الرجل الذي ادعى هذه الدعوة ووجه هذا الخطاب. ماذا قال أبو سفيان؟ أبو سفيان ادعى أنه قريبه وهو صادق، هو أقرب الناس إليه. المترجم يعني أخبره بأن هذا الرجل هو أقرب الناس إلى محمد، وهم يقولوا رسول الله، إلى محمد. فقال للموجودين معه، قل لهم، يعني يقول للمترجم، قل لهم أنا سأسأل هذا الرجل، يعني هذا اللي يقول هو قريب الرسول، عن محمد هذا، وإذا كذب فكذبوه، يعني إذا جاء بكلام كذب ما يقول هذا الرجل فكذبوه. ماذا قال أبو سفيان حينما سأله هرقل؟ أجاب بالصدق وقال لم أجد مدخل إلا في قضية واحدة، وهو أنه سأله هل الرسول يغدر، تعرفون الغدر، يعني إذا كان هناك معاهدة بين جماعة وقد يغدر، هذا قد يكذب يغدر، فيقول أنا ما وجدت لي أي مدخل، لأنه سألوا عن الصدق قال صادق، كلما سألوا عن شيء صدقه في ذلك، قال ولم أجد مدخل إلا في هذه العبارة. فقلت نحن الآن منه في يعني في فسحة، لأن بينهم معاهدة مكتوبة، فربما يغدر يعني، أما الأول ما كان يغدر. فيقول ما وجدت لي مدخل إلا هنا، ولو كنت أستطيع أكذب عليه لكذبت، لأنه كان يكره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عدوه في تلك الفترة. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا ولم يكذب، وهذه القاعدة عند الأنبياء جميعا، لا يكذبون وإنما يأتون بما أمرهم الله عز وجل به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذه صفاته، فهو الصادق في أخباره، الصادق فيما جاء به، لا يكذب مطلقا. عم أبو طالب، لأن فيه الهداية هدايتان كما سيأتينا أيضا، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة بأنك تدل الناس على الخير، تقول لهم هذا الطريق السليم وهذا اللي ينبغي تعملوه. ثم هداية التوفيق تكون في القلب، هذه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. وأما هداية التوجيه والدعوة فهذه يملكها كل إنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يعني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الرسول يدعو والذين يتبعونه يدعون، هل الناس يقبلون منهم؟ من قبل استفاد ومن امتنع فله أن يمتنع، ما حد يقدر يجبر على ذلك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دعوته وكان صادقا في دعوته، فينبغي للمسلم أن يكون صادقا في جميع معاملاته في جميع أخباره. أبو جهل والذين معه كانوا عند أبي طالب، الرسول يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، هو يقول له قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهم يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ترغب يعني تتركها. فما زال الجدال بينهما، هو يدعوه إلى الله وهم يدعوه إلى النار، وكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأنه قام معه هذه القوم من بدايته، حماه ولما كان في الشعب، يعني لما حاصروهم في الشعب، تعرفون الحصار الآن الموجود، ما هو نسميه الآن، يقولون المقاطعات، خلاص هذه الدولة فيها خلاف بين الدول الأخرى يقاطعوها في التجارة وفي المعاملات وخلاص. هم كذلك عملوا مثل هذا العمل، يعني قاطعوا محمد ومن معه، قاطعوهم لا الزواج منهم ولا البيع والشراء منهم ولا يتعاملون معهم مطلقا. وكان بعض القريش يحنون عليهم وحشروا في الشعب الذي يذهب إلى مكة، يعرفون مكان الشعب. كان بعضهم يحمل بعيره بالطعام في الليل حتى يأتي به إلى المكان المتجه إلى المكان هذا ويضربه ويخليه يدخل الجمل بحمله إلى هؤلاء. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان في تلك اللحظة في ذلك الوقت في الليل، إذا نام الرسول على السرير هذا يقوم عمه ماذا يصنع؟ ينقله بعدما ينامون الموجودين في البيت، ينقله من هذا السرير لمكان آخر، يعني خوفا من أن هذا المكان عرف لعدو سيأتي له ويقتله. هكذا كان يعمل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأستغفر لك ما لم أنهى عنك. الله عز وجل أنزل في كتابه قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية معناها لهداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد فهو دعا إلى آخر لحظة من حياته وهو يقول له قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، وهؤلاء يقولون يعني ترغب عن ملة عبد المطلب. إذن هداية التوفيق هذه بيد الله، ليست بيد أحد، لا بيد الرسول ولا بغيره. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عمه هذه الدعوة إلى آخر لحظة، ولكن الله عز وجل لم يرد ذلك. وهناك حديث مكذوب وهو في الصحيح، ذكروا جماعة رواية على أن الرسول عنده كان العباس، وأنه قال إن عمك قد قال الكلمة التي طلبتها منه، يعني أنه حرك شفتيه في حال الاحتضار وأنه قال الكلمة التي قد قلتها. وربنا عز وجل حمى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الكذب. العباس نفسه سئل، اسمعوا السؤال والحديث الصحيح كما قلت لكم، سئل إن عمك حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، حمى هذه الحماية الزائدة، هل فاده ذلك شيء؟ قال نعم. ما هو الذي أفاده؟ قال وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فسار في ضحضاح من النار يلبس فيه ما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. إذن لو كان قال هذه الكلمة سيكون في هذا الضحضاح؟ لا يمكن أبدا، فهذا كذب افتراء، والكذب والافتراء على السنة. ربنا هيئ له أناس بينوا أن هذه الأحاديث التي وضعها هؤلاء يريدون إفساد الدين مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدين محمي من الله عز وجل، تكفل بحفظه، فتكفل بحفظ كتابه وكذلك بحفظ سنته صلى الله عليه وسلم، لأنه هيئ لها الناس الذين عملوا لها القواعد وبينوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف حتى لا يدخل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس منها. نعم.
أحسن إليكم.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فالله يخاطب جميع العباد، العبودية العامة والعبودية الخاصة، فيقول: يا عبادي، بهذا النداء الإلهي. قوله سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وهو ثلاثة أقسام.
نسمع لتقسيم الظلم، وينبغي لنا أن نتفطن لهذا التقسيم، وهو تقسيم واضح وبين إن شاء الله. تفضل.
القسم الأول: ظلم بين العبد وربه، وذلك بالشرك، وهذا لا يغفره الله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به.
ينبغي لنا أن نتفهم للشرك ما هو هذا. يعني الله عز وجل أخبر بأن الدعاء عبادة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وبين أن الذبح لغير الله شرك، وأن دعاء غير الله شرك. إذن نحن لو دعونا غير الله وطلبنا من المخلوق سواء كان حيا أو ميتا شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يكون متنبها لعقيدته، لأنها هي رأس مالك، فإذا ذهبت العقيدة ذهب كل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا قومه في مكة 13 عاما، يعني الهجرة كما تعرفون يعني كان في مكة 13 عاما كلها يدعو الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تفرض لا صلاة ولا زكاة ولا حج، ما فرض شيء من شعائر الإسلام مطلقا إلا هذه الكلمة مطلوبة. حينما جاءوا للمدينة هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت الشرائع، لأن العلماء بينوا على أن الوقت الأول ما في مكان لقبول هذه الأحكام، الناس ما يقبلون هذه الأحكام، ولكن دعاهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة خفيفة الإنسان يقولها ويدخل في الإسلام. ينبغي لطلاب العلم ولا سيما الذين يأتون الآن من بلدان بعيدة ويرجعون إلى بلادهم أن يبينوا للناس، ولا سيما طلاب الجامعة الإسلامية خاصة وطلاب هذا المسجد عامة، لأن الإسلام ما انتشر إلا من هذا المسجد، هذه الجامعة الأولى التي نشر منها الإسلام. فينبغي لنا أن نعلم على أن العلماء كانوا هنا وهم الذين نشروا دين الله في الدنيا كلها. إذن ما هو الدين الذي ينبغي أن يتمسك به الإنسان وأن يعمل به وأن يدعو إليه؟ هو لا إله إلا الله. كونك تذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، هذا شرك. ورسول عليه الصلاة والسلام لما بعث نهى أمته عن ذلك مطلقا، عن كل شيء. حينما استقروا هنا في المدينة وعرفوا الإسلام تماما أرادوا أن يزوروا المقابر، فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن زيارة المقابر ماذا يقولون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة رضوان الله عليهم الحريصون على دينهم قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم لما كانوا يزورون أصحاب المقابر يطلبون من صاحب القبر ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون رد الغائب، يطلبون إنزال المطر، يطلبون شفاء المريض، هذه اللي يطلبونها منهم. الآن الرسول قال لهم زوروا، قالوا: ماذا نقول؟ نسمع الزيارة. وأنا أتكلم بهذا لأن عندي مجموعة كبيرة الآن كما نشاهدهم كلهم من الزوار، جاءوا لزيارة هذا المسجد وللصلاة فيه، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة، وسيزورون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي الزيارة المشروعة؟ الزيارة المشروعة أن نقول حينما ندخل المسجد هذا نصلي أولا الصلاة في هذا المسجد، إما فريضة إذا وجد الناس يصلون فريضة، أو نافلة إذا وجدناهم في غير الصلاة فنصلي ركعتين، بعدما ننتهي لنا أن نذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه بهذا اللفظ: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطاع الإنسان يقول أكثر من ذلك فيقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إذا استطعت تقول هذا، وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السلام المشروع. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تتجه للقبلة، ما تتجه للقبر، تتجه للقبلة وتدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. إذا أردت مرة أخرى أن تزور، ما تصلح الزيارة يعني عودة مرة أخرى إلى القبر، بل تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك، لأن الرسول هو الذي قال هذا القول، قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل صلاة الجمعة هذه عيد كل أسبوع، صلاة عيد الأضحى، عيد الفطر. فالرسول يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. ثم أنت تريد أنك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي. لا تجعلوا بيوتكم قبورا مثل المقابر التي لا يصلى فيها، لأنه لا يصلى في المقبرة. إذن ماذا تصلي في البيت؟ تصلي النافلة، ما تصلي الفريضة. أما الفريضة فتصلى في المساجد جماعة، والنافلة تكون في البيت، لأن النافلة في البيت أفضل منها في المسجد. إذن الرسول قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي في أي مكان كنت، فصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تصلي عليه في ملائكة سياحين يبلغون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني ما في فرق بينك وبين واحد في الأندلس يسلم على رسول وأنت تسلم على رسول من هنا، ما في فرق بين وصول السلام إلى رسول عليه الصلاة والسلام، ملائكة ينقلون هذا السلام. كثير يعني حينما يودعون إخوانهم الذين جائن إلى العمرة وجائن إلى المدينة يقولون: سلمونا على رسول عليه الصلاة والسلام. هذا من باب العاطفة والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأولى أن يصلي هو ويسلم على رسوله في مكانه. ولو قال لك: سلم لي على رسول، قل له: أنت صلي وسلم على رسول وسلامك سيبلغ رسول عليه الصلاة والسلام. لأن الإنسان هذا الذي ترسل معه بالسلام قد يموت وقد ينسى، وأنت حينما تسلم أنت تأخذ الأجر بنفسك. إذن ينبغي لنا أن نعمل هذا، وهذا ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم حينما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الزيارة المشروعة، قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وأردت تذهب إلى البقيع فهذه الزيارة المشروعة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، هم في حاجة إلى دعائنا ونحن نسلم في حاجة إليهم. صلينا المغرب على جنائز الذين ماتوا، انتهت أعمالهم، ما بقي لهم إلا الدعاء الذي دعونا به لهم، وكذلك إذا ذهبنا إلى المقبرة ندعو بهذا الدعاء إن شاء الله. إذن الشرك هذا لا يغفر الله عز وجل. يعني الآن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم لله عز وجل الله لا يضر هذا الظلم، لكنه حرم على من ارتكب هذا الظلم الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القسم الثاني يعني هذا لا يغفر إلا بالتوبة، بمعنى أن الكافر الآن على كفره إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، كل أعماله اللي كان يرتكبها ذهبت عنه. أما كونه لا يتوب هذا ما يصلح، لا بد من التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني ظلم بين العبد ونفسه، وذلك بالمعاصي والسيئات، فهو الذي ظلم نفسه، يعني وضعها في غير موضعها اللائق بها، ظلم نفسه فيما دون الشرك، وهذا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يعني المعاصي التي دون الشرك، زنا وسرقة وكذب إلى آخره، هذه المعاصي التي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة وله ذلك، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فلا، لا يغفر إلا بالتوبة. إذا تاب الإنسان من شركه الحمد لله، وإن لم يتوب فالله عز وجل توعده بأنه لا يغفر له هذا الذنب، لأنه الله الذي خلقه ورزقه، وهو الذي يحييه وهو الذي يميته، ثم يجعل له شريكا. فالله عز وجل حرم هذا على المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الكلام الذي جاء هنا في هذا القسم، ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، هذا ضل فيه بعض الناس، حيث قالوا أن من ارتكب معصية أصبح كافرا، وهذا ليس بصحيح، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافر لا يكون إلا الشخص الذي يشرك بالله، وأما المعاصي كلها فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عفا لصاحب عن صاحبها، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثالث ظلم بين الإنسان والناس بالتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلومون، وإلا فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم، لأنه حق مخلوق لا يسقط إلا بعفوه أو استيفائه. والله تعالى حرم الظلم على نفسه، يعني منع نفسه من الظلم، لأنه لا يليق به سبحانه، فلا يعذب أحدا بغير عمله، لا يعذب أحدا إلا بما عمل، وهذا هو العدل. أما لو عذبه على شيء لم يعمله فهذا ظلم، والله سبحانه منزه عن الظلم لقوله: إني حرمت الظلم على نفسي.
إذن الخلاف الذي يحدث بين الناس ويظلم بعضهم بعضا، هذا لا يمكن العفو عنه من الله عز وجل، لأنه لو عفى عن صاحبه فهذا ظلم للآخر، والله عادل لا يظلم أحدا لأحد. إما أن يتوب، يعني هو نفس صاحب الظلم هذا، أن يعيد الشيء الذي أخذه على الشخص الذي ظلمه، وإما أن يعفو صاحب الحق. يعني كلنا نعرف على أن القاتل لابد أن يقتل، فإذا عفى ورثة المقتول عن القاتل هذا خلاص انتهى الحق. إذا إنسان أخذ مالا من إنسان فلابد أن يعيده، لو مات وهذا الحق عنده الله عز وجل لا يسامحه، وإنما يأخذ حق هذا المظلوم ويعطيه للظالم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بمثال ندركه جميعا. الرسول قال: أتعلمون من المفلس؟ من المفلس؟ الصحابة قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. مثل ما نقول الإنسان الآن لا عنده عقارات ولا عنده شيء، هذا هو المفلس، ما عنده شيء. الرسول قال: ليس هذا المفلس، المفلس هو الذي يأتي بحسنات مثل الجبال، صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة، لكن يأتي وقد ظلم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، يعني جاء وعليه مظالم كثيرة. مثل إنسان الآن يبغي تجارة، يعني ما عنده شيء، فيذهب إلى هؤلاء يأخذ منهم، إلى هؤلاء يأخذ منهم، فيجمع أموال كثيرة من الناس ثم يفتح له هذه التجارة. مصاريفه التي كانت في الأول تغيرت، لأن أصبح عنده أموال. لما يفلس هذه الأموال كلها تذهب، ويأتون به إلى الحاكم يحجر عليه، ويشوف المال الموجود موجود معه، ويقسمه بين أصحاب الديون، وآخر الأمر أنه يسجنه، يعني إذا بقي ناس ما استوفوا حقوقهم يسجنه. لكن نشوف في الآخرة كيف يكون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يؤخذ لهذا من حسناته. في الآخرة ما في فلوس، ما في دراهم، ما في دولارات، ما في إلا حسنات وسيئات. هذا الإنسان جاء بحسنات كثيرة مثل الجبال، لكن جاء بسيئات أكثر منها. إذن أصحاب السيئات هذه المظلومين كلهم يطالبون، وتعرفون يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ما في أحد يسمح لأحد يوم القيامة. الأم تفر من ابنها وابنه يفر منها، يوم يفر المرء من أبيه من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. فيأتون أصحاب الديون يطالبون هذا الرجل، قال فيعطى لهذا من حقه وهذا من حقه، يعني حسنات وسيئات، حتى تفنى السيئة الحسنات اللي عنده كلها. يعني هذه التجارة الكبيرة اللي جمعها كلها يأتون هذا لأصحاب الديون فيأخذوها جميعا ولم يبقى له شيء، وبقي أناس يطالبون، ناس ظلمهم إلى الآن ما أعطوا حقهم. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يعني يبقى هذا الظلم؟ لا، قال تؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. هذا هو المفلس يوم القيامة. إذن هذه الأعمال الجميلة الكثيرة لما قابلتها تلك الأعمال السيئة لم يستفد منها شيئا، بل أخذت حقوق الناس يعني من حسناته، وصار مصيره إلى النار. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب الظلم، وإذا حدث منه شيء عليه أن يتخلص منه في هذه الدنيا. فإذا ظلمت إنسان ترجع له حقه، إذا أخذت عليه مال بأي وسيلة من الوسائل عليك أن تعيد له حقه في هذه الدنيا، لأن يأتي يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار، ما في إلا حسنات وسيئات، فسيأخذ من حسناتك يعني التي كانت لك، وإذا ما استوفى أخذت من سيئاتك وألقيت على ظهره. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء، وأنه إذا حدث منه خطأ كما مر في الحديث يعني كلكم خطأون وخير الخطائين التوابون، إذا أخطأ الإنسان عليه أن يستغفر، هذا في الذنب الذي بينه وبين الله. أما حقوق الناس فلا، لابد أن تعاد لأصحابها، الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى وجعلته بينكم أي بين العباد محرما، حرم الله الظلم وأخبر أنه يأخذ الظالمين ويهلكهم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فمهما ظلم الإنسان وتمادى فإنه لا بد أن يواجه ويلاقي ظلمه عاجلا أو آجلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
والله عز وجل سينتقم، يعني دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا ظلمت إنسان فانتبه لنفسك، إذا توجه إلى الله ودعا فالله عز وجل يستجيب دعاءه، وسواء كان المظلوم مسلما أو كافرا، لأنه لا يجوز الظلم في الإسلام ولا للكفار، الكافر لا يجوز ظلمه أبدا. نعم، تفضل اكرم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا لا يجوز ظلم أحد، حتى الكفار لا يجوز ظلمهم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
هذا الإسلام، الإسلام لا يظلم أحد، الكافر لا يظلمه ولا يأخذ حقه، ولا يجوز الإنسان يقول والله هذا كافر أخذ حقه، ما يجوز لك، لأن الله عز وجل سيحاسبك عليه. إذن العدل الموجود في الإسلام لم يوجد في أي شريعة من الشرائع، والله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب، ولم يفرط الله فيه من شيء، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الذي يحتاجه البشرية كله في كتاب الله، وتكمله السنة وتوضحه وتفصله. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يضمن لهذه الأمة النجاة من الضلالة بأمرين: إذا تمسكوا بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم، لأن السنة موضحة ومبينة ومفسرة لكتاب الله. فيجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، وسيجدون العز الذي سبق لمن سبقهم ممن تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام. حسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم والتعدي. قوله سبحانه: فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من تظالم العباد. وقد حذر الله من الظلم في كتابه في آيات كثيرة، وتوعد الظالمين، وضرب لنا الأمثلة للظلمة الذين أخذهم الله عز وجل تحذيرا لنا من الظلم. ومن عادة الإنسان أنه ظلوم إلا من رحم الله. قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا.
يعني طبيعة الإنسان الظلم طبيعته، إلا من عصمه الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أن الظلم لا يجوز له، لأنه لو ظلم لا يمكن أن ينجو، إذا نجى في الدنيا فلا ينجو في الآخرة. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: إلا من من الله عليه بالدين والإيمان فإنه يتطهر من هذه الخصلة. قال المتنبي: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم.
يعني هكذا العرب يعرفون أن الظلم من طبيعة الإنسان، فإذا وجدت إنسان يعني ما يظلم معناه في سبب من الأسباب منعه من الظلم. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال سبحانه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل العباد ضالون عن الحق إلا من هداه الله، أي دله وأرشده إلى الحق وثبته. فلولا هداية الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة للناس لبقوا على ظلمه على ضلالهم، ولكن الله من رحمته بهم هداهم ودلهم وأرشدهم ووفقهم وثبتهم. والهداية على قسمين: الأولى هداية بمعنى البيان والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، فالله قد هدى الناس جميعا المؤمنين والكفار، بمعنى أنه بين لهم وأرشدهم ودلهم على الصواب بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم يعني دللناهم على الإيمان وعلى الطريق الصحيح، لكنهم لم يقبلوا الهدى بل استحبوا العمى على الهدى، هذه هداية عامة.
يعني الهداية العامة للناس جميعا، الله عز وجل هدى العباد إلى طرق الخير ودلهم على ذلك، وبفطر الناس يعرفون أن هذا خير وهذا شر، فالإنسان يعرف أن هذه نار وهذا ماء، فيفرقون بين هذا وهذا. فهذه الهداية العامة هي للجميع، لكن تبقى الهداية الخاصة هي التي خص الله عز وجل بها عباده المؤمنين الذين يرجعون إلى الله عز وجل. وينبغي لنا أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته كان حريص على هداية الناس جميعا، ولكن الله عز وجل بين له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. إذن هذه الهداية العامة هي موجودة، ولكن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للناس ما ينبغي أن يعملونه. والله قال في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن كل الأمم من أمة إلا خلا فيها نذير، فالرسل أرسلوا لجميع الناس، ما أمة من الأمم إلا جاءها نذير، وكذلك أنزل عليها كتاب، والكتب السماوية كلها من الله عز وجل، وآخرها القرآن الذي تكفل الله بحفظه. فإذا سمعنا جماعة يقول القرآن فيه نقص فهؤلاء عندهم افتراء على الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو محفوظ بحفظ الله إلى قيام الساعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.